بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه الدورة المباركة العلمية، وهذا هو جزءها الثاني. وسبق أننا في الدورة الأولى شرحنا أو علقنا على منتصف كتاب أو رسالة صفوة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وحرصا على الوقت، فالوقت ثمين، نكمل إن شاء الله من حيث وقفنا فيما يتعلق بهذه الرسالة، ونسأل الله تعالى الإعانة فيما رمناه وقصدناه من التعليق والإبانة، ونسأل الله تعالى أيضا أن ييسر ختم هذه الرسالة في المدة الزمنية المقررة في هذه الدورة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. فقوله واضح، وفعله الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية، إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة. والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل. وإقراره صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على الجواز إلا بدليل، ويقدم قوله على فعله.
حسنت. الآن المصنف رحمة الله عليه شرع في ذكر الدليل الثاني من أدلة الشرع، وهو السنة النبوية. فالسنة النبوية هي الدليل الثاني من أدلة الشرع المتفق عليه. ولعلكم تذكرون فيما سبق خبرتكم بأن أدلة الشرع المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. والسنة هي الدليل الثاني، الدليل الثاني. فالله جل وعلا بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيان الدين، يقول سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ويقول جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة وحي الله عز وجل، لكنها تختلف عن القرآن من حيث الإعجاز ومن حيث التحدي ومن حيث أيضا اللفظ. فالقرآن لفظه ومعناه من الله، وأما السنة فوحي الله عز وجل، لكن التعبير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قول جماهير أهل العلم. والمعنى أن السنة هي وحي الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد جاء ذكر السنة في القرآن، يقول الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وهنا العطف كما هي القاعدة عند الأصوليين يقتضي ماذا؟ المغايرة، يقتضي المغايرة. فالحكمة غير الكتاب. قال الشافعي وغيره من أهل العلم: الحكمة هنا السنة، الحكمة هنا السنة. والسنة لا يمكن لدين الإسلام أن يقوم إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو العالي الرياحي رحمه الله تعالى من أئمة العلم والتفسير، قال: إن القرآن يحتاج إلى السنة، والسنة قد لا تحتاج إلى القرآن، وصدق، فإن السنة مبينة للقرآن، مبينة لمجمله ومخصصة لعمومه ومفصلة لكثير من أحكامه. فالله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتبين أحكام الصلاة وصفة الصلاة وكذلك الزكاة. ويقول جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، جاءت السنة ففصلت أحكام الحج. والسنة أيضا تأتي بقدر زائد عن القرآن من جهة الأحكام، وهذا شيء يدرك بمقدمات العقول ولا يحتاج إلى عناء ولا إلى تعب في إدراك هذا الأمر. ولذلك كثير من الأحكام إنما جاءت من السنة. والسنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. هذه السنة، السنة هي الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة. والسنة في الاصطلاح تختلف ما بين الفقهاء وما بين المحدثين وما بين الأصوليين. فالسنة عند الفقهاء في مقابل الواجب، دائما إذا عبر الفقهاء يقولون السنة يقصدون في مقابل الواجب. وعند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أسند إليه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، صفة خلقية أو خلقية. بينما علماء الأصول يقولون السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو ما أسند إليه من قول أو فعل أو تقرير. فيكون الزيادة بين المحدثين والأصولين في ماذا؟ في الصفة، في الصفة. فأهل الحديث علماء المصطلح يقولون الصفة خلقية أو خلقية، بينما علماء الأصول يقولون ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أضيف إليه من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير. والسنة من حيث الحجية تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن. وذهب ابن حزم ووافقه جمع من مشايخنا المعاصرين إلى أن السنة في مرتبة القرآن من حيث الحجية، من حيث الحجية. فما دام أن الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة قطعية في مرتبة القرآن. ومن أهل العلم من يفرق ما بين المتواتر والآحاد، وسيأتي ذكر هذا في محله وبابه. قال رحمة الله عليه: السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. قال: فقوله واضح، قوله واضح وصدق. والسنة أغلبها أقوال، السنة أغلبها أقوال. مثل ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون من لسانه ويده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولذلك أغلب السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف رحمة الله عليه اختصرها بقوله: والقول واضح، يعني بين وظاهر، فما يحتاج إلى شرح ولا إلى بيان ولا إلى استطراد. ودواوين السنة أغلبها وأكثرها إنما هي أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر مسألة أخرى، قال: وفعله الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية. الآن عندنا السنة على ثلاثة أنواع: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. السنة القولية واضح. الآن شرع في ذكر السنة الفعلية. ما معنى السنة الفعلية؟ أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعل، فعل كذا، أو رأيته يفعل كذا. هل هذا الفعل تشريع أم لا؟ المسألة فيها تفصيل. فقال هنا رحمة الله عليه: وفعله الأصل أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية. وهذا القول الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه هو اختيار له، وهو أحد الأقوال في هذه المسألة. فالمسألة فيها أربعة أقوال. القول الأول أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوجوب، الوجوب، وهذا قول جمع من العلماء والفقهاء، واستدلوا لذلك بجملة من الأدلة في الكتاب والسنة وفي الآثار أيضا، منها قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقول الله عز وجل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والآيات التي فيها الأمر بالاتباع والنهي عن معصيته عليه الصلاة والسلام. وجه الدلالة من هذه الآيات أن كلها فيها الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فكما أنه يتبع في قوله كذلك يتبع في فعله عليه الصلاة والسلام. والدليل الثاني قالوا بأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا بأن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في فعله كاتباعه في قوله، ويضربون لذلك مثالا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي فخلع عن عليه، خلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: ما بالكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أخبرني آنفا أن بهما قذرا أو أذى. فالصحابة رضي الله عنهم المتقرر في نفوسهم أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام واجب الاتباع، ولو لم يكن ذلك لانتظروا حتى يسلم فيسألونه عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قالوا بأن الأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام الندم وليس الوجوب، وذكروا بأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ينتابها ما هو من قبيل الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية، ولذلك الأصل فيه أنه للندب حتى يبين عليه الصلاة والسلام أو أن تدل قرينة على أنه أراد الوجوب. من أهل العلم من ذهب إلى أن الأصل الإباحة، ومنهم من توقف في هذه المسألة، والمصنف رحمة الله عليه اختار القول بأن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الندب، إلا إذا دلت قرينة على الوجوب أو على الخصوصية، على الوجوب أو على الخصوصية. قال: إلا إذا دلت، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب، قد تصرف القرينة هذا الفعل إلى الوجوب. طيب مثل ماذا القرينة؟ ها، مثل ماذا؟ أن تأتي قرينة، قرينة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الوجوب، مثلا مواظبته عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل، وإن كانت المسألة محل يعني بحث وكلام عند أهل العلم. ومنها إذا كان بيانا لمجمل، بيانا لمجمل، فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا فعل فعلا داخل الصلاة مما فعل فعلا داخل الصلاة فإنه يدل على الوجوب، يدل على الوجوب عليه الصلاة والسلام. قالوا: إذا كان بيانا لمجمل، إذا كان بيانا لمجمل أو الخصوصية. وما المقصود بالخصوصية؟ الخصوصية به عليه الصلاة والسلام دون أمته. قال: إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أضرب. الضرب الأول أن يفعله تشريعا، والأصل فيه ماذا؟ الندب، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. والقول الثاني والذي ذكرناه قبل قليل، إذا دلت القرينة على أنه واجب أو خاص، إذا كان بيانا لمجمل أو كان خاصا به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والفعل الثالث ما هو من قبيل الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية، مثل أصل أكله وأصل نومه وأصل شربه وأصل مشيه وأصل لبسه. لماذا قلت أصل؟ ها؟ لأن هذه يشترك فيها الناس جميعا، لكن قد يأتي دليل في هذا المباح فيكون حجة، بمعنى أنه يأتي فيكون دليلا. مثال: النبي عليه الصلاة والسلام أكله وشربه من قبيل إيش؟ الجبلة والطبيعة البشرية الإنسانية، لأن الله جل وعلا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر يوحى إلي. فالآية بيّنت معنيين خاصين في هذا النبي الكريم: الأول كونه بشر، والثاني يوحى إليه. فبشريته وإنسانيته عليه الصلاة والسلام فيما يتعامل به، الأصل أنها على الإباحة، لكن فيما يتعلق بالوحي لا. هذه الإباحة أحيانا قد يطرأ عليها حكم. مثال: النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب بالشمال، وقال إنما يأكل الشيطان ويشرب بشماله، فهنا أتى الحكم ليقرر حجة في مسائل الأكل والشرب على قول الجمهور بالكراهة، وعلى القول الراجح بالتحريم، تحريم الأكل والشرب باليد الشمال، لأن فيه تشبها بالكفار، عفوا تشبها بالشيطان، والقاعدة أن كل ما فيه تشبها بالشيطان أو غير المسلمين فإنه يكون محرما. كذلك في لباس النبي عليه الصلاة والسلام يلبس، لأنه بشر يلبس عليه الصلاة والسلام، لكن قد يطرأ على مسألة الأصل في اللباس مسألة ماذا؟ حكم أو حجة، مثل نهي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل عن لبس الحرير، ونهيه عن الإسبال أسفل من الكعبين مثلا، هذا كله مما يجعل هذا الفعل الذي هو من قبيل الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية والأمر العادي يطرأ عليه حكما شرعيا. ولذلك كل ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل الاتفاق والمشاركة مع البشر، الأصل ماذا فيه؟ الحل والإباحة. قال: والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل. هذه مسألة أخرى، وهي أن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الائتساء والاقتداء والاتباع والمتابعة، فأمته تبع له في أفعاله الشرعية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واضح؟ ولذلك الخصوصية طارئة وليست أصل، الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام طارئة، فكل خطاب جاء للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالأمة له تبع. ولذلك قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولذلك الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها للائتساء والاقتداء، فأمته تبع له إلا ما استثناه الدليل بحيث أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا الزيادة على أربع نسوة في النكاح: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. فالله جل وعلا أباح للنبي عليه الصلاة والسلام أن يزيد على أربع لحكم ظاهرة تدرك بالاستنباط وبقراءة الواقع وبالاستقراء تدرك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحل الله جل وعلا له الزيادة على أربع، أما الأمة فلا، وإنما حدها أربع. كذلك هبة المرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه خاصة، ولذلك لا يجوز لأحد دون النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل هبة امرأة نفسها له، ولذلك المرأة تهب نفسها للنبي فيقبلها النبي أو يردها، أما غير النبي فلا، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الخلوة بالأجنبية، النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أن يخلو بالأجنبية. كذلك مسألة وجوب قيام الليل عليه، في قول لأهل العلم أحد الأقوال أنه خاص بالنبي، أما بقية الأمة فهو إيش؟ على سبيل السنية والاستحباب. كذلك حرمة أكل البصل والثوم والكراث، في قول طبعا بأنه ممنوع منه النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، لأنه يناجي من لا نناجي، ولذلك هذه بعض الخصوصيات. وللسيوطي وغيره كتب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة الشرعية أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في بالنسبة للأمة إنما هي على الاتساء والاقتداء، ولذلك أمته الأصل أنه تتابعه عليه الصلاة والسلام، إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. قال وإقراره صلى الله عليه وآله وسلم على شيء يدل على الجواز إلا بدليل، ويقدم قوله على فعله. إقراره هذا النوع الثالث من أنواع السنة، وهي السنة التقريرية. السنة التقريرية، ما هي السنة التقريرية؟ السنة التقريرية هي التي ليس فيها قول أو فعل، ليس فيها قول أو فعل، وإنما فيها سكوت من النبي عليه الصلاة والسلام على أمر حصل أمامه أو في زمن الوحي فلم ينكره صلى الله عليه وسلم، وإنما أقره إما بالسكوت وإما بالتبسم وإما بأي قرينة أو علامة أو أمارة تدل على الإقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه السنة التقريرية لا شك بأنها من السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أنكرها فقد شذ عن أهل العلم، شذ عن أهل العلم. وقد ثبت في أكثر من مناسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك، والصحابة كانوا يفهمون هذا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون هذا. فجابر بن عبد الله يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فأقرنا النبي صلى الله عليه وسلم. والعزل هو يعني بذل السبب في عدم حصول الولد، وذلك بإفراغ الماء خارج الرحم، هذا المعنى. فقال ما أنكر علينا النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرهم عليه الصلاة والسلام. أيضا في حديث عمرو بن العاص حينما كان على سرية ذات السلاسل، حينما أجنب وصلى بأصحابه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله تذكرت قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما لو اغتسلت لهلكت. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، الدليل الثالث أو النموذج الثالث، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصحابة بأنهم ذبحوا فرسا على عهده صلى الله عليه وسلم فلم ينكر، ما أنكر عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حوادث شتى، وإن كانت السنة التقريرية ليست بتلك السعة بالنسبة للسنة الفعلية ولا بالنسبة للسنة القولية، لكن وجدت نماذج أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أصحابه على جملة من التصرفات، لكن إن ظهرت أمارة على عدم رضا النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا لا يعد من السنة التقريرية. والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل بين يديه فعل أو في عصره ثم تغيض أو ظهر ذلك في تقاسيم وجهه أو تقطيب جبينه صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يعد من السنة، لا يعد من السنة. ومن المهم ذكر هذا القيد، أن يكون في زمن الوحي، أن يكون في زمن الوحي، فإذا فعل شيء في غير زمن الوحي يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وسكت النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فإن هذا لا يسمى من السنة، أو لا يكون من السنة التقريرية. وكذلك لا بد أن نعلم بأن الأشياء الطبيعية العادية لا تدخل في السنة التقريرية، لا تدخل في السنة التقريرية. وأيضا مما ينبغي ذكره هنا ما يتعلق بسنة الترك، سنة الترك، فهل كل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام يعد تركه سنة؟ الجواب فيه تفصيل، وذلك على أمرين، الكلام على شيئين. الشيء الأول فيما يتعلق بقضية الأشياء العادية التي يتركها النبي عليه الصلاة والسلام وليس لها علاقة بالتشريع، ليس لها علاقة بالتشريع، فهذا أمر طبيعي وعادي، أمر طبيعي وعادي. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ترك أكل شيء من أنواع الأكل مثلا، أو نام مثلا على نوع من وترك غيره، هذا لا يقال بأنه سنة تقريرية. أما عفوا لا يقال بأنه تركه سنة. أما ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مما هو من جنس العبادات فإن هذا يعد من السنة، فالترك أيضا سنة. ولذلك لما تساهل الناس في هذه المسألة انفتح باب البدع على الناس، فأصبح بعض الناس يرون بأنه لا بد بأنه يشرع فعل أشياء تركها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الصحابة من أشد الناس حرصا على ماذا؟ حرصا على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فما كانوا يزيدون ولا ينقصون في دين الله، فدين الله كامل. يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قولوا النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قل عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قل عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاء في زيادة في لفظ: وكل ضلالة في النار. ولذلك عبد الله بن مسعود أنكر على من ذكر الله ذكرا جماعيا عبر حلق، أنكر عليه إنكارا شديدا. لماذا؟ لترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فلما تركه النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن تركه دين. ولذلك قال ابن مسعود لما جاء إلى هؤلاء القوم في المسجد وقد صنعوا حلقا وعلى كل حلقة عريف يقول: اذكروا الله كذا، سبحوا الله كذا، افعلوا كذا، كشف اللثام عن وجهه، فقال رضي الله عنه: تعرفونني؟ قالوا: أبا عبد الرحمن، معروف عبد الله بن مسعود. فقال: ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا: ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يدركه؟ ثم قال: هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وأصحابه بينكم متوافرون، أبيتم إلا أن تبتدعوا في دين الله؟ ولذلك زجرهم ونهاهم. يقول أبو سعيد الخدري: فرأينا تلك الوجوه تقاتلنا يوم النهروان. يعني أصبحوا وانحازوا مع الخوارج. البدعة أحيانا تبدأ صغيرة ثم تكبر. ولذلك ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مما هو من جنس الشريعة والدين، فهذا من الدين، تركه من الدين. ولا يجوز لأحد أن يقول بأن الترك هذا ليس دينا، فإن هذا يدخل على الإسلام البدع والخرافات. قال: وإقراره صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز إلا بدليل، ذكرت لكم الدليل. قال: ويقدم قوله على فعله، لأن القول أقوى، القول أقوى. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يقدم على فعله إذا تعارض، وإلا الأصل أن القول شريعة ودين، وكذلك الفعل شريعة ودين، والخلاف ذكرته لكم من حيث الحكم عليه ابتداء وأصلا، هل هو واجب أو مندوب. لكن إذا تعارض قوله عليه الصلاة والسلام مع فعله نقدم ماذا؟ نقدم القول. لماذا؟ لأن القول أقوى من الفعل، وهذا قول جماهير أهل العلم. نعم.
قال: فصل. إجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة، لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين.
نعم، هذا هو الدليل الرابع من أدلة الشرع الدليل الثالث من أدلة الشرع المتفق عليه. قلت لكم بأن أدلة الشرع المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. والإجماع هو أحد أدلة الشرع، أحد أدلة الشرع. والإجماع في اللغة مأخوذ من العزم والاتفاق، مأخوذ من العزم ومن الاتفاق، وله أيضا معاني أخرى، لكن هذا أهم ما ذكره العلماء من حيث اللغة. فالله جل وعلا يقول: فأجمعوا أمركم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع الصيام من الليل، من لم يجمع الصيام من الليل. ولذلك الإجماع يعبر عنه بالعزم وأيضا بالاتفاق، وأيضا بالاتفاق. وفي الاصطلاح الشرعي الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما طريقة علماء الأصول أنهم إذا أتوا بالتعريف يذكرون القيود والمحترزات، وهذا مهم. وسبق أنني ذكرت لكم بأن التعريف الصحيح لا بد أن يشتمل على ثلاثة أشياء. من يذكرها؟ ما تذكرونها؟ تفضل. أيوة أيوة، باقي الصعب، هذا الصعب. ها، من يكمل؟ ها فيصل. أن لا يحصل فيه الدواء، أن يكون جامعا مانعا، وأن لا يحصل فيه الدواء. أن يكون جامعا لأنواع المعرف، مانعا من دخول غيره فيه، وأن لا يحصل فيه الدواء. الدور عند المناطق وعلماء الأصول أن توقف الشيء على نفسه، توقف الشيء على نفسه. ولذلك هذا التعريف فيما يظهر بأنه أقرب التعاريف إلى الصواب، لأن لعلماء الأصول تعريفات متنوعة للإجماع. فقول المعرف اتفاق يخرج الخلاف، لأنه إذا حصل خلاف فإنه لا يكون إجماعا، لا يكون إجماعا. اتفاق علماء هذه الأمة أو علماء الأمة الإسلامية، والمقصود بالعلماء من هم؟ الفقهاء أهل الاجتهاد الذين يمتلكون أدوات الاجتهاد، يعني عندهم الأهلية للاجتهاد والاستنباط، عندهم الاستقراء للأدلة. فيخرج من العوام أو أنصاف المتعلمين، ويخرج من ليس من أهل الفقه مثل المهندسين والأطباء والدكاترة، هذا ما لهم علاقة. قد يستفاد منهم في بيان بعض الأشياء التي تقود إلى الحكم الشرعي، لكنهم ما يدخلون مع الفقهاء، لا بد أن يكون فقهاء. ويخرج أيضا من لديه تخصص بعيد عن الفقه، كان يتخصص مثلا في اللغة، يتخصص في التاريخ، يتخصص مثلا في مسألة لا يصدق عليه أن يقال بأنه مجتهد. وخاصة في وقتنا الآن أصبحت التخصصات هي الغالبة بخلاف السابق، فلقد كان العلماء قديما لديهم استيعاب وإحاطة بجميع العلوم والفنون، حتى قضايا الطب. تجد الشافعي طبيب، تجد مثلا ابن القيم طبيب يتكلم في الطب، لكن الآن غلبت التخصصات. فتجد مثلا من يتخصص في العقيدة لو تسأل في مسألة فقهية ما يعرف، من يتخصص في مصطلح الحديث أو في الحديث لو سألت في مسألة اجتهادية ما يعرف. ولذلك مهم جدا أن ينص على أن المجتهد في هذا الحكم الشرعي يجب أن يكون مؤهل تأهيلا شرعيا فقهيا، يعني عنده القواعد والأصول والأدوات، هذه أدوات الاجتهاد. اتفاق مجتهد هذه الأمة. وكذلك يخرج من يخرج غير المسلمين، فلو كان كافرا مثلا رجل غير مسلم متخصص في أصول الفقه أو يوجد ولا لا يوجد، يوجد الآن تخصصات في كثير من الدول غير الإسلامية فيها دكاترة متخصصين في بعض، يعني بعضهم قرأت لأحدهم متخصص في التشريع الإسلامي، لكن هذا ما يدخل لافتقاده إلى شرط وهو الإسلام ولوجود مانع وهو الكفر. من هذه الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قيد مهم. لماذا؟ لأن الإجماع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مردود بماذا؟ بالسنة. السنة هي الدليل قبل الإجماع، السنة هي الدليل قبل الإجماع، ولذلك لا حاجة للإجماع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الإجماع بعد وفاته على حكم شرعي ديني يخرج ماذا؟ الدنيوي. الدنيوي لو أجمع العلماء على جواز السفر بالطائرة، ايش تقولون؟ هذا إجماع شرعي؟ مو بشرعي. لماذا؟ ما في أمر دنيوي، في أمر دنيوي. لو أجمع العلماء على جواز مثلا شيء من أمور الدنيا، نقول لا، هذا ما له علاقة، ما يسمى إجماع، هذا ما يسمى إجماع، لابد أن يكون أمرا دينيا شرعيا. لو أجمع العلماء على مسألة طبية مثلا من مسائل الطب، لا نقول هذا إجماع إلا إذا كان لها تعلق بالشرع، تعلق بالشرع. مثلا تحديد جنس المولود، فإذا أجمع العلماء على جواز استعمال أو طريقة تحديد جنس مثلا، هو ما حصل فيه إجماع، لكن أضرب مثل، يكون إجماع. لماذا؟ لأنه متعلق بحكم شرعي، متعلق بحكم شرعي. بالنسبة للإجماع هو أحد أدلة الشرع بهذا التعريف الذي ذكرنا، وهو أصل عظيم من أصول الشريعة، ولذلك نجد العلماء في القديم والحديث لهم اهتمامات كبيرة في مسائل الإجماع. والمدارس في حكاية الإجماع أنواع، فهناك المدرسة المتشددة في حكاية الإجماع، فالإجماع عندهم صعب، وعلى رأس هذه المدرسة الإمام أحمد رحمة الله عليه، ففي إحدى الروايتين عنه رحمة الله عليه ينفي وجود الإجماع، وقد فهم عنه خطأ أنه ينفي أصل الإجماع، وهذا لا شك بأنه قول غلط على الإمام أحمد، وإنما الذي جعل الإمام أحمد يقول مثل هذا الكلام أحد أمرين: الأمر الأول وجود بعض أهل البدع كالأصم وغيره في عهده وقبله يحكون الإجماع كثيرا، يقولون الإجماع الإجماع، وهم كاذبون كذبة، يحكون الإجماع في مسائل الاعتقاد المخالفة لأهل الإسلام، فقال من ادعى الإجماع فقد كذب. الأمر الثاني التساهل الذي حصل من بعض الفقهاء في عدم استقراء خلاف العلماء أو اتفاق العلماء، فبدأوا يحكون الإجماع دون يعني عملية استقراء تامة، لأن الاستقراء على قسمين وضربين، استقراء تام واستقراء ناقص، وهذا الذي دفع الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى القول بأنه من زعم أو من ادعى الإجماع فهو كاذب. وبعض العلماء يوجه كلام الإمام أحمد إلى أن المقصود الإجماع إجماع الصحابة، وأن من بعد الصحابة حكاية الإجماع دونه خرط القتان وأمر غاية في الصعوبة. هكذا هناك مدرسة متساهلة جدا في الإجماع، وعلى رأس هذه المدرسة ابن المنذر رحمة الله عليه، جمع من العلماء لديهم تساهل. وهناك مدرسة متوسطة كابن العباس بن تيمية وجمع، طبعا ابن المنذر معه بن رشد، ابن رشد أحيانا يحكي الإجماع على مسائل متفق عليها وفيها خلاف، لكن هي متفق عليه. شيخ الإسلام توسط في هذه المسألة، ومجموعة من أهل العلم توسطوا في حكاية الإجماع، لكن الإجماع لا يجوز إنكاره، وأنكره يعني بعض أهل البدع، لكن المقصود بأن الإجماع أصل من الأصول. وهناك ولله الحمد الآن دراسات أكاديمية جيدة في تتبع مواطن الإجماع واستقراء المسائل في هذا، وخدمت هذا الجانب وسد الثغرة من الثغرات. قال رحمة الله عليه: ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. هذه مسألة مهمة، هل من شرط الإجماع أن يستند إلى دليل أم أن الإجماع حجة بذاته؟ قولان لأهل العلم. القول الأول ما ذهب إليه جماهير أهل العلم إلى أن الإجماع لا بد أن يستند إلى نص أو قياس، والنص هو إما كتاب أو سنة أو قياس أو قياس. قالوا لا بد. لماذا؟ لأن الإجماع حكاية الإجماع لا بد أن تكون مستندة إلى دليل، لأن أصل الإجماع هو الرجوع والنزوع إلى هذا الدليل. القول الثاني ما ذهب إليه الرازي وجمع من الأصوليين قالوا بأن الإجماع لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل، لأنه إذا احتاج الإجماع إلى دليل أصبحت عندنا حجتين ودليلين، فما في داعي لحكاية الإجماع. نقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو دل القياس على ذلك أو دل القياس على ذلك. واستدلوا أيضا بأنه وجد إجماع من دون دليل، مثل مثلا بيع المتعارف عليه، قال أجمع العلماء على جواز بيع المتعارف عليه، وقالوا أيضا بمسألة ذكروا مسائل في هذا الباب، لكن عموما استدلوا بها. والصواب هو القول الأول بأن الإجماع لا بد له من دليل، ووجود دليل مع الإجماع يزيده قوة، يزيده قوة، فالإجماع مبني أصلا على الدليل. وما يذكرونه من بعض النماذج مثل قضية بيع المتعارف عليه حكوا الإجماع فيه، فالإجماع منخرم. فالشافعي رحمة الله مثلا لا يرى بيع المتعارف عليه، وفي هذا تفصيل يعني موجود في كتب الفروع، موجود في كتب الفروع. والمقصود بأن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل. وقد نصر هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه، وحشد عليه الأدلة الكثيرة، ولولا خشية الإطالة لا ذكرنا شيء من كلامه، لكن ممكن الرجوع إليه. والمقصود بأن الإجماع لا بد فيه من دليل، ولا يلزم بأن يعرفه جميع المجتهدين، فلو عرفه بعضهم واطلع عليه بعضهم كفى ذلك، والحمد لله. نعم.
قال والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد، وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع.
نعم. قال والخبر المتواتر، الخبر المتواتر لفظ، الخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ. الآن بدأ المصنف رحمة الله عليه وهو على غير طريقة الأصوليين في ترتيب المسائل، يعني له يعني هو واضح بأن الرسالة مختصرة، ويذكر أهم المسائل. الخبر المقصود فيه المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحادا، باعتبار إيش؟ باعتبار الطريق. لكن أصل الحديث، لأن بعض الناس يفهم بأن أصل الحديث هذا متواتر وأصل الحديث هذا آحاد، وهذا فهم مغلوط. لا، الكلام في طريق الحديث، الكلام في طريق الحديث، يقال هذا الحديث طريقه متواتر وهذا الحديث طريقه آحاد، هذا المعنى. ولذلك يفهم بعض طلبة العلم بأن أصل الحديث هذا يقال متواتر وهذا آحاد، لا، غير صحيح. الأحاديث واحدة، لكن باعتبار الطريق وباعتبار النقل ينقسم إلى آحاد وإلى متواتر. قال والمتواتر لفظا أو معنى. إذن المتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. متواتر لفظي هو ما نقله الجمع عن الجمع، ها، بحيث يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو أن يقعوا في الخطأ وأسندوه إلى شيء محسوس، هذا يسمى المتواتر. ولذلك لو رجعنا إلى لفظة التواتر في اللغة لوجدنا معناها التتابع، يقال تواتر المطر أي تتابع، تواتر المطر أي تتابع. والحديث المتواتر هو ما ينقله الجمع عن الجمع من دون ذكر عدد، لأن من أهل العلم من قالوا 70 وبعضهم قال 300 وبعضهم قال غير ذلك، أن ينقله الجمع عن الجمع في جميع طبقات السند، بحيث يستحيل في العادة أن يتواطعوا على الكذب أو أن يقعوا في الخطأ وأسندوه إلى شيء محسوس. ولذلك التواتر في الأخبار كثير، يعني الأخبار العادية. يعني الآن لو سألتكم مثلا، قلت لكم تؤمنون بمدينة اسمها بكين؟ تؤمنون بهذا؟ مدينة اسمها بكين تعرفوا يعني تؤمنون بها؟ تصدقون؟ ها أبو عمرو؟ الله، ها؟ بكين ما تعرفها؟
بكين بكين عاصمة.
أيوة. وصد. طيب رحت لها أنت؟ ما رحت لها، كلنا ما رحنا لها، يمكن في بعضكم راح، لكن تواتر النقل على أن مدينة اسمها بكين، هذا التواتر، تواتر النقل على أن مدينة اسمها بكين، خلاص أصبح نقلا يستحيل في العادة أن يتواطأ الناس على يكذبون يقولون في مدينة اسمها بكين أو يخطئون في ذلك. أو مثلا معركة بدر، معركة بدر تواتر النقل على وجود معركة اسمها بدر، والمقصود بمعركة بدر ما هي؟ بدر العظمى، مع أن يوجد أكثر من معركة اسمها بدر، لكن التواتر وقع على ماذا؟ على هذه المعركة العظيمة. أو الخطأ أيضا، وأسندوا إلى شيء محسوس، يعني واقع وليس خيال. هذا فيما يتعلق بالتواتر. التواتر اللفظي هذا هو. أما والتواتر اللفظي هو ما اتفق لفظه ومعنى، بحيث ينقل الجمع عن الجمع لفظا ومعنى، ويستحيل في العادة أن يتواطعوا على الكذب أو يقعوا في الخطأ وأسندوا إلى شيء محسوس. أما التواتر المعنوي فهو أن ينقل أو أن يتفق العلماء على المعنى، فينقله الجمع عن الجمع من حيث تعدد الطرق والوجوه، ويستحيل في العادة أن يتواطعوا على الكذب، لكنه ما يأتي بنفس اللفظ. يعني مثلا يقول الناظم: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. هذه من التواتر المعنوي. ولذلك قالوا مثلا: حديث من كذب علي متعمدا حديث متواتر تواترا معنويا. حديث المسح على الخفين تواتر لكن معنوي، لماذا؟ لأنه جاء من طرق ولم يأتي بنفس اللفظ، ما أتى بنفس اللفظ الذي يأتي به المتواتر اللفظي، بحيث ينقل الكافة عن الكافة لفظا ومعنى. أما التواتر المعنوي فهو الذي ينقله الكافة عن الكافة لكن ليس لفظا، وإنما بتعدد الطرق والأوجه. قال: بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ. فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد، قيل له آحاد يعني دون المتواتر. وقد يختلف وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد منها القطع، ما يفيد منها القطع. طبعا هذه المسألة تبحث في كتب المصطلح أكثر من بحثها في كتب أصول الفقه، لكن عناية الأصوليين فيها من باب حماية الدليل الثاني من أدلة السنة، لأنه يترتب جملة من الأحكام الشرعية بالنسبة للأصولي والفقيه والمجتهد. مهم جدا أن يعرف هذه الأشياء، خاصة في مسألة التعارض والترجيح. ولذلك في مسائل التعارض والترجيح ينظر إليه باعتبارات، من ضمنها الاعتبار في مسألة القطع والظني، القطع والظني فيما يتعلق بالمتواتر وفيما يتعلق بالآحاد. ولذلك قال: وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع. الآحاد على ثلاثة أقسام كما هو عند أهل العلم: أولا المشهور، وثانيا العزيز، وثالثا الغريب. الحديث المشهور هو من أحاديث الآحاد، وهو ما رواه من هو دون ما رواه عدد دون المتواتر، بحيث لا يقل عن 3 في جميع طبقات السند. وأما الحديث العزيز فهو ما دون عدد المتواتر، ولكن بشرط أن لا يقل رواته عن 2 في جميع طبقات السند. وأما الآحاد فما رواه واحد، فما رواه واحد. بالنسبة لأحاديث الآحاد، هل هي حجة أم لا؟ الجواب حجة، وهذا هو القول الذي لا ينبغي قول غيره، بدليل أن الله عز وجل بعث أنبياءه ورسله لوحدهم، فكل نبي بعث لوحده، وهو يكون النبي عليه الصلاة والسلام واحدا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث الرسائل إلى الملوك والرؤساء، وكان يبعث مع كل رسالة شخصا واحدا. وكذلك ما جاء في مسألة القبلة حينما تحولت، وكان الناس في صلاة في أحد الصلوات، فجاءهم رجل فقال أشهد أن القبلة قد تحولت، فأخذوا بقوله. ولذلك أخبار الآحاد إذا صحت فهي كالمتواتر من حيث الحجية، من حيث الحجية. وقول المصنف رحمة الله عليه هنا وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد من القطع، قال العلماء بأن كل ما في الصحيحين من أخبار الآحاد يفيد القطع، يعني في البخاري ومسلم، كل ما هو في البخاري والمسلم من أحاديث الآحاد يفيد القطع، يفيد القطع. هذا من حيث الترتيب. نعم.
قال: وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح، وإذا خالف رأي الراوي راوية، وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه.
خلاص، يلا بعد الأذان إن شاء الله نكمل. والحمد لله. هذه مسألة مهمة أيضا ذكرها المصنف رحمة الله عليه، وهي مسألة قول الصحابي وأيضا مخالفة الراوي لما روى. في المسألة الأولى قال: وقول الصحابي إذا لم يخالف غيره من جملة الحجج، وإن خالفه غيره رجع إلى الترجيح. وهذا هو القول الراجح في المسألة، والمسألة فيها 3 أقوال. القول الأول ذهبوا إلى أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا، هكذا ذهب بعض علماء الأصول، قالوا بأن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا، ويستدلون لذلك بما اتفق عليه الأئمة الأربعة من قول، خاصة ما ذكره الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، إلا صاحب هذا القبر. القول الثاني ذهبوا إلى أن قول الصحابي حجة مطلقا، قالوا لأن الصحابة صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم أدرى بمراده، ولذلك الصحابي أو الصحبة اختيار واصطفاء. والقول الثالث هو الذي رجحه المصنف رحمة الله عليه، أن قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره فهو من جملة الحجج، وإذا خالفه غيره رجعوا إلى الترجيح. وهذا هو القول المحقق، هذا هو القول المحقق. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ممن اختارهم الله عز وجل واصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أفضل هذه الأمة. يقول ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، فاعرفوا لهم قدرهم. والله جل وعلا قد زكى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: النجوم أمنة السماء، النجوم آمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا آمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي آمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والنصوص في القرآن والسنة والآثار كلها تدل على مكانة الصحابة وعلى تزكية الله لهم. ولذلك حكى الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق أن الصحابة عدول بالجملة، أن الصحابة عدول بالجملة. ولذلك جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. فالصحابة رضي الله عنهم إذا قال أحدهم قولا أو فتوى أو أفتى بفتوى فانتشرت وسكت الجميع فهي حجة. أما إذا اختلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم فقال أحدهم قولا ثم قال الآخر قولا فهنا ينتقل العالم أو طالب العلم إلى مسألة الترجيح، إلى مسألة الترجيح. والترجيح يكون بماذا؟ بالتشهي؟ بالهوى؟ لا، وإنما بالنظر إلى أقوال الصحابة وأيهما أقرب إلى نصوص الوحيين الشريفين. هذه العملية. والصحابة الاهتمام بفقههم وبأقوالهم وبآرائهم في مرتبة الضرورة والأهمية بالنسبة لطالب العلم. ولذلك أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه كثيرا ما يركز على فتاوى الصحابة وفقه الصحابة. والابن حزم كلام في تصنيف طبقات الصحابة من حيث الفتوى. وكذلك شمس الدين ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين أيضا ذكر طبقات الصحابة في مسألة الفتوى، منهم المكثرين ومنهم المقلين ومنهم المتوسطين. ومهم جدا أن يهتم طالب العلم بأقوال الصحابة. ولذلك لا يجوز لأحد أن يبادر ويقول تهمل أقوال الصحابة، بل قول الصحابي حجة إذا لم يخالف أحد. ولذلك كان العلماء يقولون: وقال هذا عمر بمحضر من الصحابة فلم ينكر أحد. وهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، وهو أحد أنواع الإجماع. وقد ضربنا صفحا عن بعض التفصيلات في مسألة في موضوعات الإجماع، يعني أشرنا إلى ما هو مهم من المسائل. إذن قول الصحابي حجة ما لم يخالفه غيره، فإذا خالفه غيره نبدأ في عملية ماذا؟ الترجيح. ولذلك حصل بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حصل بينهم خلاف وحصل ترجيح. فعمر وعمار اختلف في مسألة التيمم في السفر، فلما قال له عمار: أتذكر يا عمر لما كنت أنا بمسألة التيمم عفوا فقال له عمار: أتذكر يا عمر لما كنا أنا وأنت في كذا وكذا في السفر؟ فقال نسي عمر. فقال له عمار: إذا أردت أن لا أفتي توقفت. قال: لا، إنما أوليك ما توليت. وكان علي ينكر على ابن عباس في مسألة المتعة، مر عليه وهو يفتي فقال إنك رجل تائه. فالمعنى بأن الصحابة إذا اختلفوا فهنا يبدأ الترجيح، وذلك بالنظر إلى أقرب القولين إلى نصوص الوحي. هذه الطريقة العلمية الصحيحة. أما إذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا من جنس الشرع فإن قوله معتبر ما لم يخالفه غيره، ما لم يخالفه غيره. ولذلك ما الفائدة من الصحبة إذا أهملت أقوال الصحابة وأهملت فتاوى الصحابة؟ وقد جمع كثير من أهل العلم فتاوى الصحابة، يعني هناك اجتهاد من كثير من أهل العلم في جمع، وهناك أيضا رسائل أكاديمية في جمع فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال المسألة الأخيرة في هذا المجلس نأخذها على عجالة، قال وإذا خالف، قال إذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. هذه مسألة مبحوثة في كتب المصطلح وكتب أصول الفقه، وهي إذا خالف الراوي روايته يكون الأخذ بماذا؟ خلاف. جمهور الأصوليين يذهبون إلى أن الأخذ بالرواية والخبر والحديث وطرح رأي الراوي، وخالف في ذلك الحنفية على تفصيل بينهم، فذهبوا إلى أن الراوي أدرى بما روى، يقولون الراوي أدرى بما روى. فإذا روى الراوي حديثا ثم خالفه فقالوا، يقول الحنفية هو أدرى بما يروي، لأنه قد يكون منسوخا مثلا، قد يكون مثلا يعني مثلا يذكرون دائما النسخ. أما جمهور العلماء فيذهبون إلى أن الأصل النص والخبر، النص والخبر. وهذه المسألة يرتبها العلماء إلى التالي: أولا إذا كان خلافه قبل روايته للحديث، إذا كان خلافه قبل روايته للحديث فهذا بالاتفاق على أن الأصل الحديث، الأصل الحديث. أما إذا روى ثم خالف ما روى واجتهد وأفتى على خلاف ما روى فينظر أولا من جهة الإسناد، هل هذا ثابت عن الصحابي، يعني من جهة الطريق هل هذا ثابت أم لا؟ فإن كان ثابتا فلا حاجة لي يعني الاستطراد ولا حاجة لهذا العناء. أما إذا ثبت فيأتي هنا الترتيب، ويذكرون لذلك مثلا حديث عبد الله بن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فذهب إلى أن التفرق يكون بماذا؟ يكون بالأبدان وليس بالأقوال، ليس بالأقوال. وقالوا بأنه خالف ما روى، والواقع بأن ابن عمر لم يخالف ما روى، وإنما ذهب إلى تفسير أحد معنيي المفارقة، فإن المفارقة مفردة تحتمل المفارقة الحسية والعفو، تحتمل المفارقة القولية وتحتمل المفارقة البدنية. فالتفرق في الأقوال يصدق أن يقال تفرق، والتفرق بالأبدان أيضا يصدق أن يقال تفرق. فهو اختار ورجح أحد المعنيين، وفهمه مقدم على فهم غيره، فهم ابن عمر مقدم على فهم من جاء بعده، بل الصحابة جميعا فهومهم مقدم على فهوم من جاء بعدهم، فإنهم أعظم هذه الأمة وأبرها وأفضلها وأعلمها بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، أعلمها بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة المسألة أن الراوي إذا خالف ما رواه فينظر، فإن كان يعني قبل الرواية فلا كلام، وأما إذا كان بعد الرواية فجمهور الأصوليين يذهبون إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ الرواية، إلى الرواية وطرح ماذا؟ الرأي. إلا إذا كان عند الراوي، إذا كان عند الراوي دليلا آخر يدل على النسخ مثلا، يدل على النسخ. فإذا روى الراوي شيئا ثم روى شيئا آخر يدل على 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 النسخ يؤخذ بآخر الروايتين، وهو ليس هو ليس أخذا بالرأي بل هو أخذ بالرواية. لكن أحيانا قد لا تظهر لطالب العلم أو للعالم الرواية، وإنما الذي يبرز ويظهر ويظهر الرأي. طيب نكتفي بهذا القدر، لأن موضوع الأمر والنهي يعني يحتاج إلى مجلس آخر، لا نحب أن نقطع الحديث. تفضل، عندك سؤال شيء؟ طيب، سؤال: ابني عمره 24 أو 30 سنة، تدين ويصلي الليل ويقرأ القرآن، سؤال غير واضح. طيب، لكن لديه لصاحب السؤال يعني بعد الدرس، أو إذا كانت امرأة مثلا تتصل، لأن غير واضح حقيقة السؤال، ما نحب نتكلم في مسألة السؤال غير واضح فيها. طيب، هذا أظن سؤال واحد ورقتين، صاحب السؤال يكلمني بعد الدرس إن شاء الله. في شيء؟ يقول: لا إنكار في مسائل الخلاف، هل التصوير والكشف كشف الوجه من هذا القبيل؟ في عندنا قاعدة أصولية وهي لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما مسائل الخلاف فنعم فيها إنكار، فيها إنكار. لذلك يعني بعض الناس يطلق القواعد هكذا من دون تحقيق. أصل القاعدة هي لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي تحتملها الأدلة، اجتهاد السائغ. أما مسائل الإنكار فيشرع الإنكار فيها، وهذا ما كان يرجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، ويذكر لهذا أمثلة كثيرة، وهو قول أبو العباس وقول شمس الدين ابن القيم ولأهل العلم كلام في هذه المسألة، فينكر في المسائل الخلافية. أما المسائل الاجتهادية فلا إنكار فيها، وإنما فيها البحث، فيها البحث والمذاكرة. كم باقي؟ دقيقتين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.